بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. حلقة الليلة بإذن الله هي حلقة دينية مجتمعية تربوية يحتاجها كل واحد منا، أنا أحتاجها وأنت تحتاجها وغيرك يحتاجها وجارك يحتاجها وزميلك يحتاجها والطفل والشاب والكبير والصغير والرجل والمرأة، الكل يحتاج إلى هذا الخلق، ألا وهو خلق النظافة. الإسلام حثنا على أن نتنظف وأن ننظف بيوتنا وأن ننظف غرفنا وأن ننظف أماكن عملنا وأن ننظف سياراتنا وأن ننظف شوارعنا وأن ننظف الأماكن التي نتعامل فيها ونتعامل معها ونتعامل بها. كل هذه الأمور إن شاء الله سنتحدث عنها في هذه الحلقة، حلقة النظافة. النظافة يعني كما عرفها العلماء، أولا لازم تعرف أن العلماء لما بيتكلموا حتى في أبواب الفقه، أبواب الفقه أول باب من أبواب الفقه يقول لك باب الطهارة، والطهارة من مرادفات النظافة. حتى لما بيعرفوا الطهارة يقولون الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقذار والأوساخ، حسية كانت أو معنوية. تاني، الطهارة طهارة، يعني باب الطهارة عندما يبدأ الفقهاء كتبهم ومؤلفاتهم الفقهية يبدأون بباب الطهارة، هو أساس، إن الإنسان لا يستطيع أن يصلي إلا إذا توضأ، والوضوء طهارة، إذا كان جنبا يجب عليه أن يغتسل، وهكذا. فالطهارة عرفها العلماء بأنها هي النظافة، إذا الطهارة نظافة ونزاهة من الأقذار والأوساخ، حسية كانت أو معنوية. يبقى الأوساخ هذه سواء كانت حسية حاجة ملموسة، نحن نظافة اللي احنا نتكلم عنها، معنوية وهي النظافة القلبية، النظافة أو نظافة القلب من الرياء والحسد والحقد والغل والغش والكبر وغيره، لهذه الطهارة المعنوية. ولذلك عندما ننظر إلى كلمة الطهارة في القرآن الكريم تكررت فيما يقرب من 28 موضعا، كلمة الطهارة تكررت في القرآن الكريم ما يقرب من 28 موضعا، منها قول الله سبحانه وتعالى، يقول ربنا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صليت على سيدك صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة الطهارة، هذه كلمة الطهارة بمرادفاتها ومشتقاتها ومعانيها جاءت في القرآن الكريم ما يقرب من 28 موضعا كما قلنا. يعني على سبيل المثال الآية رقم 6 من سورة المائدة والتي ذكرت أركان الوضوء الأربعة، يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن كلمة الطهارة هنا جاءت في هذه الآية وفي غيرها من الآيات لتدل على النظافة، لتدل على أن يكون الإنسان حريصا على النظافة. النظافة ولما نتكلم بقى عن النظافة ومظاهر النظافة في الإسلام وحديث القرآن الكريم عن النظافة وحديث السنة النبوية المطهرة عن النظافة، عندنا نظافة في الأبدان، عندنا نظافة في الثياب، عندنا نظافة في الفم والأسنان، عندنا نظافة حتى في الشعر، عندنا نظافة حتى عند الطعام، عندنا نظافة في البيت، عندنا نظافة في بيوت الله، عندنا نظافة في الطرق والشوارع، كل هذه مظاهر النظافة التي سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا معنا برضو بعض المقاطع المرئية لنرى مدى التعامل مع عاملي النظافة وكيف نتعامل معهم، وهنعرض برضو بعض الصور اللي أنا التقطتها بكاميراتي الشخصية تدل على مدى إهمال البعض في النظافة، سواء في الشارع، سواء في مدخل عمارة، سواء قريب من مدرسة، سواء قريب من مركز صحة، من مكان عام، من مكان يدخل فيه الناس ليتعاملوا فيه وغيره. سنرى بإذن الله تبارك وتعالى هذه الصور. الطهارة كما قلنا ذكرت في القرآن الكريم في 28 موضعا، وقلنا أن الطهارة من مرادفات النظافة، أن العلماء لما عرفوا الطهارة في اللغة قالوا النظافة والنزاهة كما قلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الصلاه محتاجه منك نظاف، والنظافه اللي هي ايه؟ طهاره، والطهاره التي هي الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. انت لو عندك نهر كده، يعني عندك مية بتتوضى منها او بتتنظف منها كل يوم 5 مرات، اللي هي كل مرة بتتوضى 5 مرات للصلاة، للخمس صلوات. ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى انت الماء عندما تستعمله تزيل الوسخ، تزيل الأضران، تزيل القاذورات، تزيل الأتربة، تزيل الغبار، تزيل آثار الجو، تزيل كذا كذا. وكذلك الصلوات تزيل وتمحو الخطايا والذنوب وتكفر السيئات. مسألة الوضوء مسألة يعني فيها إعجاز من الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن الكريم وشريعتنا دلت على النظافة، ومن مظاهر النظافة الوضوء لكل صلاة. تمام. إذا أردت أن تصلي فيجب عليك أن تكون على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا الإنسان يصلي بدون وضوء لا تصح صلاته، يبقى لازم ايه؟ لازم ينظف نفسه، ويجب عليه ان يزيل ما علق باطرافه وبوجهه وبراسه وغيره. طيب، ولذلك العلماء، علماء الاعجاز العلمي، قالوا: لا، ده في موضوع الوضوء ده اعجاز كبير قوي لازم نذكره، علشان تعرف مدى فضل الله سبحانه وتعالى علينا ونحن نتعبد له. يعني نتعبد لله سبحانه وتعالى وبنتوضى وبنغسل بمية ونضع الماء على أيدينا وعلى أرجلنا وعلى وجوهنا وعلى رؤوسنا وعلى أطراف أجسامنا، وده احنا بناخد عليه حسنات وبنؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت بيحافظ على صحتنا وعلى أعضائنا. علماء الإعجاز يذكرون فوائد للوضوء فيقولون: عند الوضوء تفاجأ يعني في عدد من الميكروبات، ماشي، ولكن الوضوء يعمل على كسح شامل لهذه الميكروبات من فوق سطح الجلد. انت الاعضاء بتاعتك، الاطراف بالذات، الحاجات اللي هي معرضه للهواء ومعرضه للجو، زي مثل الوجه واليدين والقدمين، بيقول لك عليها قدر كبير جدا من الميكروبات والجراثيم. الوضوء يعمل على كسح شامل لهذه الميكروبات التي هي فوق ايه؟ فوق سطح الجلد، وبالذات عند التدليك. لما بتدلك كده، هذا يعني فيه تأكيد على إزالة الميكروبات التي هي متعلقة بالجسد. المضمضة، قالوا: المضمضة تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات، وتحفظ اللثة من التقيح، وكذلك غسل الأنف وغسل الوجه والقدمين، وهناك أسرار أخرى. شوف بقى الجميل بقى في الوضوء، إلى صوت يقول لك: إن غسل هذه الأطراف اللي هي الايه؟ اليدين والقدمين، مع كل وضوء ودلكها بعناية يقوي الدورة الدموية. يا سلام على شرع ربنا سبحانه وتعالى. يعني بنتعبد لله سبحانه وتعالى وبنحفظ أجسامنا، وبنقي اجسادنا وابداننا من الامراض، من السرطان. التدليك ده بيقول لك يعمل على ايه؟ على تقويه الدوره الدمويه. لما بتدلك كده ايديك كده وتدلك وشك كده ورجلي او قدميك، هذا يساعد على تقويه الايه؟ تقويه الدوره الدمويه، مما يزيد في نشاط الجسم وحيويته. وقد ثبت ايضا تاثير اشعه الشمس ولا سيما الاشعه فوق البنفسجيه في احداث سرطان الجلد. تعرض الاطراف هذه للشمس والاشعه الفوق ممكن يصيب الجسد. هذا التاثير بتاع الاشعه ده ينحسر ويضمحل ويقل ويذهب اثره جدا مع توالي الوضوء. الله اكبر. يبقى انت بتقي جسدك من سرطان الجلد، بتساعد على تنشيط الدوره الدمويه وحمايتها وتقويتها بايه؟ بالوضوء، مع توالي الوضوء لما يحدثه من ترطيب دائم لسطح الجلد بالماء، خاصة تلك الأماكن المعرضة للأشعة. هكذا قال العلماء أو علماء الإعجاز العلمي. يبقى إذا مسألة الوضوء فيها نظافة، ونظافة مهمة. قلنا بأنها تقي الإنسان من سرطان الجلد إذا حافظ على الوضوء، وقلنا بأنها تساعد على التخلص من الميكروبات والجراثيم، وقلنا بأنها أيضا تعمل على تقوية الدورة الدموية خاصة عند تدليك هذه الأعضاء وهذه الأطراف. يبقى ده أول حاجة مسألة الوضوء. تعال بقى من مظاهر النظافة، وركز معايا بقى عشان ده موضوع مهم، لأن والله إحنا بنحزن جدا 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 من الإهمال. بنحزن من الإهمال. الإهمال تلاقي واحد رامي حاجة في الشارع ده يدوس عليها. يعني عايز الاستاذ محمد مخرجنا الجميل الكبير ربنا يبارك فيه يعرض لنا المقطع اللي هو بتاع العربيه اللي عدت على الازازه وكسرتها وجت في عين واحد. ليه؟ لان الشباب ان شاء الله استاذ محمد لما تجهزه اخبرني. الشباب او الناس لما بيتهاونوا، المتهاونون في رمي القمامه والزباله والقاذورات والمهملات و الفضلات. واحد يبقى مثلا ركب العربيه وينزل من العربيه بتاعته، كان معاه مثلا معانا منديل. طب ممكن نعرض الفيديو يا استاذ محمد بعد اذنك؟ نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع ان شاء الله نعلق عليه باذن الله.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي طاحت عند العلبة يرميها في السلة. نايم ما سمعت شو يقول؟
مو بنا والله.
ما عليه بطل، قوم ارميها.
جت علي انا. الاستاذ سام اليوم
كيف؟ عشان علبة الموية؟
كان ما في الا انا بالبوصة.
اي راح تدب في الشارع.
ايش اخدت علي انا؟ كلهم يدبوها.
السؤال الاول، هل الماء لك مخلوط؟ السؤال الثاني،
ليس في جمع النفايات إهانة، بل هو مسؤولية وطهارة.
شفتوا يا جماعة الفيديو ده؟ فيديو مؤثر قوي. هو الواد عشان تهاون في انه رمى الإزازة، عربية عدت عليها يعني كسرت الزجاجة فانفجرت الزجاجة فأثرت وجاءت في عين أحد زملائه. شوف الإهمال وصل لحد فين. هكذا يفعل الإهمال بأهله. الإنسان ينبغي عليه أن يكون نظيفا. أنت وأنت معدي في الشارع لقيت زجاجة، لقيت قشر موز، لقيت قشر بطيخ، لقيت طوبة، لقيت مسمار، لقيت أي حاجة يغلب على ظنك أنها تؤذي الناس، فنحها عن طريق الناس يا أخي. نحها عن طريق الناس حتى لا تؤذي الآخرين. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. شوف انت لما تميل كده لقيت حاجة وميلت كده قلت بسم الله وخدتها ورمتها وركنتها على جنب لك بها عند الله صدقة. يا سلام، محتاجين والله صدقات وحسنات وأجر علشان ربنا سبحانه وتعالى دخلنا الجنة. انت عارف بتاع اللي انت شلتها دي من على الأرض والله العظيم قد تدخلك الجنة. الطوبة اللي انت شلتها ولا المسمار اللي انت شلته ولا حتة الزجاجة اللي انت شلتها ولا كسر ولا اي حاجة شلتها ونحيتها من طريق الناس حتى لا تؤذيهم، ده في ميزان حسناتك يوم القيامة. وتربي ابنك على كده، لو انت ماشي ومعاك ابنك في الشارع ولا حاجة قول له يا محمد لو سمحت يا حبيبي بس هات البتاعة دي وحطها على جنب كده يا بابا علشان ما تأذيش حد. علم ابنك كده، ربيه بان هو يحب الخير للغير، ربيه بان هو يخاف على المسلمين ويخاف على اخوانه من المسلمين وعلى غيره من الناس. ان هو طالما بقى انا عديت لا ولا يحيق المكر السيء الا باهله. والله العظيم ممكن بعد ما انت تهاونت فيها وسبتها ممكن تبتلى بعدها بمتر ولا بمترين فتصاب انت بها. من مكر ينكر به تمام. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. اعمل الخير اعمله لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم شوف خلي بالك علشان ما تستهزاش بحاجة زي كده حتى لا تتهاون بمثل هذه الأمور البسيطة. أنا بقول لك ممكن حاجة زي كده هي اللي تدخلك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. هقول لك تاني بس بعد ما تصلي على النبي. والله العظيم الحاجات دي يا اخي فيها معنى جميل قوي. يعني حاجه زي كده انا ممكن اشيلها اخش بيها الجنه. ربنا عايز يرحمك، ربنا عايز يغفر لك، ربنا عايز يرفع درجتك، ربنا عايز يدخلك الجنه. انت عايز ولا مش عايز؟ انت عايز ولا مش عايز؟ شوف النبي بيقول لك ايه، لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. طب تعالى كده هنشوف الصور دي ونعلق عليها صورة صورة تمام. يعني انت دي مظاهر من مظاهر مجتمعنا. فضل يا محمد اعرض لنا الصور. انت عندك ايه؟ ناس رمية شجر وقصائص شجر جنب صندوق الزبالة. خلي بالك دي بكاميرتي انا اللي التقطت هذه الصور بكاميرا هاتفي اليوم عشان بس يبقى في شيء من التفاعل وفي شيء من الواقعيه. شوف ان هو ساب الصندوق ورمى جنب الصندوق وادي الميه تقعد بقى ايه يوم واثنين وثلاثه. خلي معانا دي يا استاذ محمد، خليك معانا موضوع الميه نعلق عليها لان برضو الناس اللي هي بتغسل العربيات وفي الشوارع بيستهلك ماء فيه تبذير وفيه اسراف وفيه اهدار للمال العام. فيه اهدار للمال العام. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان يتوضا بمد ويغتسل باربعه امداد. يتوضا بمد بحفان ميه كده كان بيتوضا بيه ويغتسل باربعه امداد. باربع حفان كان بيكفي النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. لكن ترى هذا الماء تهاون في نعمه الله سبحانه وتعالى. هذا يعني نحن نقول لله باننا لا نقدر النعمه. هذا اشعار بعدم تقدير نعمه الله سبحانه وتعالى علينا. الماء الناس اللي بتستهلك ماء كثير في غسل السيارات وفي غسل مداخل المحلات وغيرها وغيرها. يا جماعة اتقوا الله في هذا الماء، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. الصورة اللي بعد كده يا استاذ محمد. ودي بقى طمة كبرى لما تلاقي مثلا انت نازل من العمارة بتاعتك او نازل من شقتك وتلاقي واحد ساب المؤاخذة الكيس بتاع القمامة اللي جمعه من بيته تمام وكسل ينزل بيه لحد صندوق القمامة، لا حطه قدام باب الشقة او حطه في مدخل العمارة. يجي بقى قطة يجي كلب ولا حاجة يعني يفتح هذا ويعني ترى طريق الناس كله اذى وكله قاذورات، وهذا لا يليق البت. انت معاك الكيس بتاعك اللي انت جمعت فيه القمامة او الزبالة والله مشكورا خده لحد ايه لحد صندوق القمامة لحد المكان المهيأ لرمي القمامة. ودي مسألة مهمة يشتكي منها كثير من الناس. شوف ادي مكان وادي مدرسة في مدخلها قمامة بهذا الشكل. انا والله العظيم لا اعرف كيف يتحملون هذا المنظر. وكيف يتحملون هذه الرائحة؟ وهل يليق بمجتمع مسلم أن يكون في مثل هذه المناظر؟ هل يليق بمجتمع مسلم أن يكون في مثل هذه المناظر؟ قاذورات وقمامة وفضلات ومهملات في مدخل مدرسة. شوف البنت حاطة يا عيني إيديها على بقها وعلى مناخيرها علشان ما تشمش. هذه برضو شوف سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما فيش مكان للصندوق، تمام؟ أو الصندوق مش موجود أو بعيد عنه، فعملوا هم كم زبال، عملوا هم، وواحد رمى يجي الثاني الثالث الرابع، ما حدش اعترض. ودي السلبية المجتمعية، السلبية المجتمعية إن فلان رمى يجي واحد بعديه يرمي، واحد بعديه يرمي، وهكذا عملنا احنا مقلب زبالة بدون مقلب، وتركنا المكان المخصص للقمامة والزبالة. يعني لا يليق، لا يليق بمجتمعنا المسلم. يجي اي واحد يقول لك يا ده انت مش عارف انا سافرت فين بره، ما تلاقيش ورقة، ما تلاقيش ورقة. يعني سنغافورة، ودي دولة من دول آسيا، كانت متحدة مع ماليزيا، انفصلت سنغافورة عن ماليزيا سنة 1965. طبعا رئيس الوزراء السنغافوري كان قلقا على مستقبل بلده بعد الانفصال. انا هعمل ايه؟ بلد فقيرة، بلد فقيرة لدرجة ان هم من البساطة بتاعتهم والعشوائية، ان الناس في سنغافورة في بداية تكوين سنغافورة كانت الاطفال وكان الناس يستحمون في الشوارع، يقف الولد كده يجي امه تحميه في الشارع. ده يدل، فده يدل على البساطة على الاهمال وخلاص. لكن جعل قانونا حاسما حازما منضبطا منظما يسير عليه الناس، وصارت سنغافورة الآن من الدول المتقدمة في العالم، الدول التي يشار إليها في النظافة والاقتصاد والتطور والرقي والحضارة وإلى آخره. لدرجة بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو أن شخصا، شوف 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 سنغافورة عملت قانون، شوف قانون سنغافورة يقول لك لو أن شخصا باساقا في الشارع وهو يمشي عليه غرامة مالية فورية 300 دولار. أنا هحسبها لك وأنت قاعد دلوقتي. 300 دولار، هنقول 300 في 17، 300 في 17 5100 جنيه عشان تف بس. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ اللي شفت بقى، تعالى شوف اللي بيمشي دلوقتي في الشوارع، يعني حاجة والله. وهو حتى لو بقى يعني حاجة كويسة ممكن يطلع المنديل ويبصق فيه ويرمي المنديل، ولا من شاف ولا منديل، صح ولا لا؟ ده مش مجتمع. هذه عشوائية وهذه عنجهية وهمجية وفوضى، فوضى عارمة. ان احنا لازم نكون حريصين على النظافة، وان احنا لازم نربي ولادنا على النظافة. يا اخي هدفع عربيتك في صناديق كده زبالة صغيرة كده، وفي حاجة كده بتحطها كده في الكرسي اللي ورا خلاص، وترمي فيها المناديل بتاعت، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ وبعد كده حطها في كيس واطلع بيها، حطها في مكان انت قريب منك في صندوق قمامة، ولا تطلع بيتك حطها في كيس البيت. ويعني لو هذا يعني يسري في دمك، لو فعلا انت انسان حريص على النظافة هتعمل كده. يا جماعة للأسف احنا بنحفظ ولكننا لا نفهم ولا نطبق، معلش سامحوني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. حافظين احنا صح؟ من أولى ابتدائي وتانية ابتدائي نوع إماطة الأذى، ونحفظ أولادنا ونكتبها على سور المدارس والمعاهد والجامعات والأماكن العامة صح، والإدارات التعليمية بنكتب، وتلاقي الكلام ده مكتوب، مكتوب النظافة من الإيمان، إماطة الأذى. ده فين التطبيق؟ أين الشغل العملي؟ أين الواقعية على أرض الحياة؟ مش إحنا حافظين؟ طب ما نطبق. أنت ليه ما بتقولش لابنك رتب غرفتك بعد ما تصحى من النوم؟ ليه الأم ما بتقولش لبنتها يا بنتي بعد ما ترجعي حط لبسك علقيه على الشماعة زي ما كان؟ ليه يا بنتي لما ترجعي ما بترتبيش غرفتك أو بتنسقي المكتب بتاعك أو سريرك أو أوضتك؟ وتبقى حريص على النظافة. انت عارف المدارس اليابانية، واليابان طبعا بيسموها كوكب، كوكب اليابان مش دولة اليابان، دولة متقدمة تكنولوجيا فيها عالية. في دولة اليابان الأطفال في مدارس الابتدائي يجبرونهم، وده منهج بيسيروا عليه، عشان أقول لك إحنا بنحفظ ومنطبقش، لكن غيرنا من غير المسلمين يطبقون، بعد أن يحفظوا يفهمون ثم يطبقون تطبيق عملي، وده المنهج اللي إحنا عايزين نمشي عليه. يجي الأطفال في المدارس اليابانية بعد ما بيخلصوا الدوام المدرسي قبل ما ينصرف لازم كل واحد ياخد الشنطة بتاعته يركنها في مكان كده ويلموا الديسكات بتاعتهم والمكاتب وينظفون ويقومون بتنظيف الفصل تنظيفا جدا، عشان لما يرجع بكرة يلاقي مكان ايه؟ يلاقي المكان نظيف. وهل هي اليابان عاجزة عن أن تجلب عمال نظافة أو إلى آخره؟ لا أبدا. طب هي بتعمل كده ليه؟ وتخلي الأولاد عشان تربي في الأولاد الاعتماد على النفس، عشان تربي في الأولاد إن هم يهتموا بالنظافة، عشان لما يعمل كده يبقى هو نظيف في نفسه، نظيف في شنطته، نظيف في بيته، في غرفته، في مكتبه، وهكذا. نكمل إن شاء الله بعد هذا الفصل النظافة، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عدنا إلى حضراتكم وحلقتنا عن النظافة. تحدثنا عن النظافة في الطريق ونظافة الشوارع ونظافة الأماكن العامة، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الذي يميط الأذى عن طريق الناس له بذلك صدقة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقلنا بأننا في حاجة إلى تطبيق عملي أكثر من أن نحفظ ذهنيا وفقط دون تطبيق. في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمى الله ورفع حجرا أو شجرا أو عظما من طريق الناس مشى وقد زحزح نفسه عن النار. يا سلام يا سلام، علشان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة نحاها أو زالها من طريق الناس. هذا أول مظهر من مظاهر النظافة، الطريق. يجب علينا أن نحافظ على نظافة شوارعنا ونظافة بيوتنا ونظافة الأماكن العامة ومداخل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، أن نحافظ عليها وأن نهتم بنظافتها. من مظاهر النظافة نظافة الثوب والبدن، أن الثوب بتاعك يكون نظيف، أن يكون ثوبك نظيفا. يقول ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. ده ربنا اللي بيقول لمين؟ بيقول لسيد النبي: ثيابك يكون ايه؟ يكون نظيف ويكون طاهر. يبقى الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يكون مرتبا، أن يكون هنداما، أن يكون أنيقا، أن يكون صاحب شياكة كما يقولون في اللبس بتاعه. وعايز أقول لك على حاجة حلوة ممكن تكون تايه عنك، إيه هي؟ صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان شاب أو فتاة، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، وقف قدام المراية وقعد يسرح وبيلبس كده وبيظبط الكرافات بتاعته والهندام بتاعه والجلابية والقميص والبنطلون والجاكيت، أي حاجة بيلبسها بقى، واقف كده عشان ينزل كده هندام وشيك، إذا كان هذا لله سبحانه وتعالى ومن أجل أن يكون صاحب صورة طيبة معبرة للإسلام، فوقفته هذه أمام المرآة في ميزان حسناته. خلي بالك، ما عندناش حاجة في الإسلام ببلاش. يعني أنا لما أقف قدام المراية وأنا بسرح وبلبس وأحط سبري وبعد كده أحط برفيوم بتاعي، يبقى أنا في ميزان حسناتك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يحبش الواحد اللي هو مش منظم كده ولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك رأى رجلا عليه ثياب وسخة، نص الحديث كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ ورأى رجلا آخر ثائر الشعر، شعر مش مرتب كده ولا مسرح ولا مهتم به وسايبه كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ لكن دلوقتي بقى ايه، تعالى عند الشعر وتلاقي بقى ايه عرف الديك، وتلاقي اللي مطول شعره وربطه لي كده، عامل لي ضفيره ولا عامل لي كده بتاع وعاملها باستيك زي البنات، يقول لك بقى ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما حدش قال ان اطاله الشعر سنه، هات لي نص كده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طول شعرك، ما قالش. هذه كانت عاده من عادات العرب، تمام. ويجي عند موضوع الشعر ده يطوله وتقول له انت بتصلي، يقول لك لا ادعي لي اصلي، وما انت ازاي تعمل السنه وسايب الفرض؟ ان الله لا يقبل نافله بدون فريضه كما قال ابو بكر، كما قال ابو بكر. ينفع واحد يجي يصلي السنه قبل الظهر او سنه بعد الظهر ويقول لك انا مش هصلي الظهر؟ لا، ما السنه اصلا اسمها سنه قبل الظهر، يعني متعلقه بالظهر، يعني لا تصح الا اذا فعلت الفريضه. لكن تيجي انت تطول لي شعرك وتحط لي كحل، شباب يضعوا الكحل ويمشي في الشارع، يعني شهادة برضه، يعني يقول لك اه النبي كان بيحط، النبي كان بيحطها بالليل حتى من اجل التداوي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا عايزين نفهم ان شاء الله، ان شاء الله نعمل حلقه باذن الله في الحلقات القادمه عن الفهم، خلق الفهم او قيمه الفهم، هذه مفقوده عند كثير من الناس. واحد حفظ حاجه فعملها، حفظ وعملها بدون فهم، فيوقع نفسه ويوقع زوجته ويوقع الدنيا، زي الراجل اللي كان يقعد يقول لمراته إن النساء أكثر أهل النار، يقول ده حديث عن النبي، ده أنت حافظ ما أنتش فاهم، أنت حافظ ما أنتش فاهم. والراجل اللي كان جاب دهن واللي هو الدهن، يعني الدهن بتاع اللحمة، وقعد يكره قال له إن رسول الله كان يحب الدهن، يا عم الدهن ده اللي هو الطيب مش الدهن اللي هو الدهن اللي أنت بتاكله بتاع اللحمة ده، لحد ما الراجل فتس قال له يا راجل يا راجل افهم بقى. فاحنا عايزين نفهم، تمام. مسألة النظافة، احنا قلنا نظافة الثياب وثيابك فطهر، وقلنا ان الشاب لما يقف امام المرآة بالذات شباب الجامعات، وانا بركز على النقطة دي، لان الشاب بتاع الجامعة يقف قدام المراية ربع ساعة تلت ساعة، يظبط الشعر، يعمل عرف ديك، مش عارف يكون عامل القزع اللي هو مخفف من الجوانب ومكبر اللي فوق، او عامل خط، او كاتب حرف على شعره، او عامل قصة معينة، او حلقه المارينز، او يعني اي حلقه بقى من حلقات الموضه ومن حلقات الايه اللي هي الغربيين ولاعيب الكوره والفنانين والشواذ والى اخره، ويهتم ويقف الشاب كده ويتبرفن ومية مية. ليه يا حبيبي انت رايح فين؟ اه ده انا عندي، انا هقابل البت النهارده. يعني انت واقف في المرايه وبتظبط نفسك وتشيك عشان البت في ميزان سيئاتك، كل ما يؤدي الى الحرام فهو حرام. ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، لان انت دلوقتي بتتشيك وبتقابل البت، بتبقى بتقف معاها شويه تعزمها على الكافيه او في الكافيه على حاجه تشربها، شويه تعزمها على غدا، كنت بتقعد نص ساعه بقيت تقعد ساعه واثنين وثلاثه، كل الكلام ده خلاص. نظره فابتسامه فموعد فكلام فلقاء فجريمه، فكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يبقى انت واقف قدام المرايه تتشيك علشان بنت، لا، في ميزان سيئاتك، تمام. لكن انا بتزين عشان زوجتي، في ميزان حسناتك. انا بتشيك عشان رايح الشغل ولازم انا كمسلم اظهر بصوره ترضي الله سبحانه وتعالى وفيها تطبيق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، في ميزان حسناتك. ده حتى تاخد على الاكل حسنات، والشرب حسنات، والنوم حسنات، واعادك مع اولادك ومع اهل بيتك تقضي معهم وقتا وتسامر زوجتك واولادك، هذا تأخذ عليه حسنات. لما تخرج مع الأولاد تخرجهم ولا تفسحهم ولا تدخل عليهم السرور، هذا تأخذ عليه حسنات. تنزل صالة الجيم تأخذ على ده حسنات. تمارس الرياضة تخرج مع أصحابك حسنات، بشرط أن يكون لله. النية، النية إيه؟ أنا برضو ربنا ولا أنا يعني كده بعمل زي الناس اللي بتعمل وخلاص؟ لا، تمام. ولذلك الناس اللي بتقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، يجعل الساعة لربه يعني هتبقى على قلبه تقيلة، ويجعل الساعة للقلبه يعصي ربنا سبحانه وتعالى، يروح هنا يشرب يعمل ساعة قلبك بقى عم الشيخ، مش احنا صلينا خلاص بقى. لكن انت فهمت غلط. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، لكن لا تسيء. إذا من مظاهر النظافة نظافة الثوب والبدن، من مظاهر النظافة نظافة الفم والأسنان، استعمال السواك. هذه سنة أصبحت من السنن المهجورة عند بعض، بل عند كثير من الناس. حتة السواك ده وعود السواك ده اللي تشتريه بخمسة ستة جنيه ولا بعشر جنيه إذا كان نظيف قوي يعني، تمام. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يطهر فمك ويرضي ربك سبحانه وتعالى. السواك السواك ده مظهر من مظاهر النظافة. أحكي لك على حاجة. بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن ذوقه العالي، وده أنا بسميه إتيكيت كبير قوي، إتيكيت عالي قوي من سيدنا النبي، هو اللي أصل للإتيكيت أصلا، مش الغرب، لا ده كلام فاضي. اللي عمل الإتيكيت ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة كان يبدأ بالسواك. يا سلام، عشان لو قرب من زوجته استقبلته أعطاها قبلة على خدها أو على جبينها أو اقترب منها لا تشم منه إلا رائحة طيبة. يبقى أول ما بيخش بيت السلام عليكم ويستعمل السواك صلى الله عليه وسلم. السواك اللي هو جه عالم اسمه رودات، ركز معاه في المعلومة دي كويس قوي، ذكرت مجلة المجلة الألمانية عام 1964 من الميلاد مقالا لعالم اسمه رودات، ده كان مدير معهد الجراثيم في جامعة روستوك، كان بيتهكم وبيسخر من السواك، يقول لك ولسه العرب في القرن العشرين بيستعملوا قطعة الخشب؟ يا ده الناس تقدمت هم لسه بيعملوا. أكيد وراها حقيقة علمية، أكيد وراء هذه القطعة الخشبية حقيقة علمية. فقال لك لازم أفحص الموضوع ده. دخل معمل وخد عود أراك، عود سواك، وفحص السواك، قال لك لا ده السواك ده خطير جدا، ده يقتل عشرات الميكروبات والجراثيم والآفات التي هي في أسنان الإنسان وفي اللثة وغيرها مما هو داخل الفم، وفي فوائد كبيرة جدا. أول حاجة قال لك أن معجون الأسنان لا يمكث أثره أكثر من 20 دقيقة، في حين أن السواك يمكث أثره وتطهيره للفم أكثر من 2 ساعة. لأخذ المعلومة اللي جاية دي، معظم الشركات العالمية التي تصنع أو تصنع معجون الأسنان تعتمد على خلاصة الآراك اللي هو السواك. يجيبوا شجر الآراك أو عيدان الآراك وياخدوا الإيه يعني الفوائد بتاعتها أو ماء السواك أو إلى آخره، ويدخلونه في صناعة المعجون. ده إعجاز ولا مش إعجاز؟ إعجاز. ولذلك احنا لما تكلمنا عن الوضوء قلنا الوضوء فيه إعجاز، وهنا برضو السواك وانت بتنظف أسنانك تقوي اللثة وتنظف الأسنان إلى آخره، هذا فيه إعجاز عشان تفتخر بدينك حتى تعتز بأنك مسلم، وأن تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا قلنا من مظاهر النظافة نظافة الطريق، نظافة الثوب، نظافة الفم والأسنان، نظافة البيوت، نظافة اليدين عند الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. بعض العلماء ضعف هذا الحديث وبعضهم حسنه، لكن المعنى صحيح. وخلي بالك بركة الطعام الوضوء قبله، الوضوء هنا ليس المقصود به الوضوء الحقيقي، لا، معناه قالوا هو غسل اليدين. تعود ابنك يغسل ايده قبل ما ياكل، وتعوده يغسلها بعد ما ياكل، حتى لو ما فيش حاجه تستدعي. يقول لك يا بابا انا ما عصتش ايديا، يا بابا انا مش عارف. بس يا حبيب اغسل ايدك حتى لو بماء فقط،
ربه على النظافة، ربي ولدك على النظافة. عايزين المخرج ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد هتعرض لنا بس مقطع من الحلقة الماضية بتاع المسح على الجوربين، وإن شاء الله تحضر لنا التعليقات، التعليقات الله يكرمك. ماشي، هاخد بس نظافة المسجد. نظافة المسجد يا جماعة، نظافة المسجد اوعى تفكر ان كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم عامل نظافة، لا، كان كل الناس. ولذلك احنا عايزين دلوقتي كلنا، كلنا مسؤولون او كلنا مسؤول عن نظافة المسجد، لان ده بيت ربنا سبحانه وتعالى مش بيت حد. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. لقيت حاجة في مدخل المسجد او في باب المسجد او انت داخل او جوه المسجد هنا ولا هنا، ما تقولش يا فلان تعال شيل البتاعة دي، ما تشيلها انت وتاخد بها اجر. تعرف تعرض على رسول الله يوم القيامة حتى القذاء يأخذها احدكم من المسجد، تعرض على رسول الله. الملائكة تقول له يا محمد فلان ابن فلان شال حاجة من المسجد، يا حتى دي ايه رأيك؟ انا بيعجبني جدا والله الناس اللي عندها كمية تواضع، يبقى يجي في وقت كده سبحان الله العظيم، سبحان الله. العمل في الخفاء ده عمل لا يحسنه إلا القليل، يجي بالليل أو يجي الصبح كده ومحدش شايفه، يجي مشمر ورايح يغسل دورة المية أو يغسل مكان الوضوء، عايز ياخد حسنات. وفي ناس كتير بتتاجر بهذا مع الله سبحانه وتعالى. نظافة المسجد لازم أنت رايح المسجد تكون نظيف. ألم يقل ربنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ مش ربنا اللي قال كده؟ لكن تلاقي واحد ريحة السجاير، ريحة السجاير ما انتش طايقها، ريحة العرق، ريحة الشراب في الصيف، أو واحد واكل توم ولا بصل بقى، عافاك الله. والله العظيم دخلت مرة مسجد، ودي دايما بقولها، وده بيدل على قصور الفهم. للأسف للأسف نحن نسيء إلى ديننا والله. رجل أنا دخلت المسجد، وبعدين الصفوف صفين ثلاثة كده قدامه، رجل بيصلي وحده منفرد في آخر المسجد. بعد ما خلصنا صلاة سلمت عليه، ازيك يا عم الحاج، ازي حضرتك، عامل ايه؟ هو ليه حضرتك ما صليتش معانا قدام؟ ليه صليت لوحدك في المؤخرة؟ قال لي عشان أنا واكل بصل قبل ما أجي. طب أنت واكل بصل ما تجيش، هو أنت مش هتأذي الناس، هتأذي الملائكة. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، عشان تبقى صورة حلوة، عشان تبقى صورة معبرة للمسلم النظيف. وإنك لما تلاقي بقى حاجة في المسجد تنظفها. أي واحد بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص قوي، حريص قوي على الدنيا اللي حواليه، وكان واخد باله من الصغيرة والكبيرة. صلى الله عليه وسلم، فين؟ أين رسول الله؟ أين صحابته؟ أين سلفنا الصالح؟ أين المنهج؟ أين المنهج؟ والله ما حينصلح حالنا إلا لما نمشي وراء القرآن والسنة. الطرق كلها مسدودة إلا أن نأتي خلف رسول الله. لكن دلوقتي الناس بتتهكم على السنة، وبيطعنوا في السنة، وبيطعنوا في الصحابة اللي نقلوا السنة، وبعضهم طعن في القرآن الذي هو المصدر الأول للتشريع. منتظر إيه؟ منتظر إيه؟ المهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجل بيقوم المسجد، يعني بيلتقط الحاجات اللي كده في 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 مسجد رسول الله، فغاب يوما أو يومين، فقال النبي ألا أين فلان الذي كان يقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله مات، يبدو أنه مات في وقت متأخر ولم يوقظوا النبي فدفنوه. فقال له أفلا كنتم آذنتموني، يعني أنتوا كنتوا بلغتوني، أفلا كنتم آذنتموني به، يعني تخبروني أنه هو مات علشان أحضر معاكم الصلاة، دلوني على قبره. يا سلام، واحد يقوم المسجد، سيدنا النبي يسأل عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فصلى عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. الله، عشان إيه؟ عشان بينظف المسجد. يا سلام، يا سلام على عامل النظافة والعامل اللي هو عامل المسجد اللي بيقوم وبيعمل ده لله لله، مش عشان خاطر 1000 جنيه بياخدها ولا 1100 في اخر الشهر يقول لك انا اعمل لهم على قد فلوسهم. لا والله العظيم لو عملتها لله تشعر ببركة ما بعدها بركة، تشعر ببركة ما بعدها بركة. فاحنا عايزين نكون في نظافة في مجتمعنا وفي بيتنا ونهتم بالنظافة ونكون مجتمع. يعني ايه ايه رايكم لما نعمل الاسبوع ده نحو مجتمع نظيف؟ انت في الشارع بتاعك اعمل كده، قول للشيخ احمد علوان في حلقة النهاردة اتكلم عن النظافة وقال ان احنا لو نظفنا هناخد حسنات وهنبقى صورة كويسة للإسلام والملائكة هتذكرنا بالخير. فاحنا ايه المشكلة؟ انت في بيتك اعمل حملة نظافة، انت في الشارع بتاعك في العمارة بتاعتك في الحي بتاعك، والمسؤولين يهتموا بالكلام ده، يهتم المسؤولون بهذا، الناس اللي مسؤولة عن هذا في الصحة في البيئة في الري في يا جماعة اتقوا الله. عايزين مجتمع نظيف، عايزين بيئة نظيفة، عايزين حي نظيف ونهتم بهذا، وهذا يعطينا أو يعطي للناس صورة مشرفة. أنا بس انتهت حلقتنا، لكن يعني حاجة بصراحة أنا سعيد بها وفخور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم. في مقطع من الحلقة الماضية حابب يعني هاخد بس منه دقيقة يعرضه لنا كده الأستاذ محمد، وأنا بشكر طبعا أخونا الأستاذ محمد ربيع اللي هو يعني يعمل خلف الكاميرات في السوشيال ميديا اللي هو متخصص في موضوع الفيديوهات والسوشيال ميديا في القناة، وطبعا الأستاذ محمد بطري وأخونا أحمد رأفت والشباب خلف الكاميرات أخونا مختار وأخونا عماد والأستاذ محمود يعني صاحب الإضاءة الكبير ربنا يبارك فيه. يعني بصراحة جنود مجهولون خلف الكاميرات يقومون بعمل بصراحة في ميزان حسناتهم. يعني المقطع أعطتنا يا أستاذ محمد ربنا يكرمك بتاع المسح على الجوربين، أنا أعرضه ليه يا جماعة لأن هو المقطع ده نزله أستاذ محمد ربيع في السوشيال ميديا حوالي 4 دقايق و5 دقايق، حقق مشاهدة ما يقرب من 67,000 مشاهدة من الأربع اللي فات، 67,000 مشاهدة وأكثر وما يقرب من 2000 مشاركة. فبصراحة يعني حاجة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها. وأنا بصراحة يعني شايف أن الشغل العملي له تأثير قوي جدا، وكمان بإذن الله هنعد حلقة بإذن الله عن الحجاب. ماشي عرضنا الفيديو يا سبحان إن شاء الله نجهز حلقة عن الحجاب إن شاء الله، ونجيب فيها مانيكان ونعرض فيها الحجاب الشرعي الذي ينبغي على الفتاة أو المرأة المسلمة أن ترتديه بإذن الله سبحانه وتعالى. المقطع جاهز يا سيد محمد؟ اعرض المقطع. تعال بقى نشرح بقى كده، أنا حتى يعني حبيت برضو أبسط الموضوع أكتر ويبقى في شغل عملي. صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. أدي المانيكان وأدي الإيه القدم، تمام؟ إيه اللي أنا أمسح عليه؟ لو أنا عندي شراب زي ده، خلي بالك أنا عندي هوت، حتى دي ما كانتش العلامة دي ما كانتش موجودة، أنا اللي إيه أنا اللي عملتها، اللي هم ليه بيدلوا على العظمين، أدي هي في الناحية اليمين وأدي في الناحية الإيه في الناحية الشمال. أنا أعتبر دولك إحنا بنسميهم دول كعب الرجل، بنسميه ليه؟ بنسميه الكعب. المقطع ده موجود، المقطع ده موجود على السوشيال ميديا على الفيسبوك، عامل مشاهدة لحد دلوقتي داخل على 68,000 مشاهدة في حوالي 5-6 أيام، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل. وكما قلنا الشغل العملي احنا ان شاء الله، لان احنا البوست بتاعي على صفحتي الشخصيه اليوم كان عن النظافه، وبصراحه معانا بعض يعني كثير من التعليقات، انا هاخد بعضها ان شاء الله يعرضها لنا الاستاذ محمد كده سريعا. ممكن بس تكبر الصفحه شويه يا استاذ محمد ربنا يكرمك. اخونا المهندس سالم، سالم صالح بيقول السؤال عن الجار وزيارته إماطة الأذى عن طريق تعليق رب الأسرة عن ملابس أسرته، النوم مبكرة، عدم التكلف، ربنا يبارك فيك. ماشي يا باشمهندس سالم. بعد كده طبعا هنلغي التعليقات اللي هي الايه فرجه قريب نظافة القلب. الله الله الله، دي النظافة المعنوية، نظافة معنوية يا جماعة مهمة جدا، نطهر قلوبنا من الرياء، ننظف قلوبنا من الحسد والحقد والغل والايه والشحناء، نظافة القلب وطهارته. شكرا، فرجه قريب. اللي بعد أيمن ناجي يقول ثقافة النظافة تبدأ من الصغر بغرسها في نفوس الناشئة مع القيم والعقيدة وتكون بداية من البيت. صحيح، أنا معك. بعد كده ريحان الشناوي، الشناوي يقول النظافة مظهر حضاري حديث والحمد لله رب العالمين، أشار الإسلام عن هذا المظهر الحضاري تماما من أكثر من 1440 سنة، ربنا يبارك فيك. اللي بعد أخونا الشيخ محمد مجدي عوض نظافة القلب تمام. أخونا حسن اليماني يقول النظافة مطلوبة في كل شيء في الظاهر والباطن، طبعا في الظاهر اللي هي الحسية، والباطن هي طهارة القلب ونظافة القلب. وقد تكون نظافة الباطن من الأمراض مثل النفاق والرياء تمام. ممكن ناخد كمان تعليق أو تعليقين كمان يا سيد محمد معلش. لا سيب انزل تحت، أنا عايزين تعليقات اللي هي خلاص آخر حاجة. دائما موفق الشيخ أحمد، ما أحوجنا إلى أفكار جديدة تمام. واقع عملي فعلا موضوع النظافة نحتاج إلى تطبيقه عمليا. يلا عايزين بقى إيه؟ مجتمع نظيف وبيئة نظيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقات وغيرها في ميزان حسناتنا. وفي الختام نحمد الله على التمام ونشكره على الإنعام ونسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد الظلام، والسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رحمة من أخلاق خلق يمنع من إيمان خلق